وموضوعه هو المعلوم التصوري والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري. ما زال الكلام في أبحاث المقدمة التي ذكر الماتن فيها أمورا ثلاثة: رسم المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه. تم الكلام بحمد الله في الأمر الأول والأمر الثاني وهو رسم المنطق وبيان وجه الحاجة إلى المنطق. الكلام فعلا إن شاء الله في الأمر الثالث وهو بيان موضوع علم المنطق. المحشي قال: قوله هو موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عليكم السلام ورحمة. المحشي قال: وموضوعه يعني موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الأبحاث المذكورة في هذا الأمر الموضوع أبحاث ثلاثة: البحث الأول في تعريف موضوع مطلق العلم. المحشي أول ما ابتدأ عرف موضوع مطلق العلم، الموضوع في العلم المطلق بقطع النظر عليكم السلام، بقطع النظر عن كون هذا الموضوع موضوع لعلم المنطق أو موضوع لعلم الفقه أو موضوع لعلم الطب وغيرها من العلوم. البحث الأول الذي تعرض له المحشي هو تعريف مطلق العلم، فقال موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما هو السبب الذي دعا المحشي إلى ذكر موضوع مطلق العلم؟ لما تعرض المحشي لبيان كلي الموضوع، الموضوع بشكل كلي وبشكل مطلق بقطع النظر عن تعلقه بعلم من العلوم، بعلم خاص من العلوم الخاصة كعلم المنطق مثلا؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن المحشي إنما تعرض لبيان تعريف موضوع مطلق العلم لكي يكون بيد الطالب المبتدئ قاعدة كلية وقضية كبروية يمكن أن يطبق جزئية، يمكن أن يطبق هذه الكبرى وهذه القاعدة على جزئياتها المختلفة لكي يؤمن بذلك بموضوعية شيء لعلم من العلوم. حينما يكون الطالب على بينة من الكبرى وعلى بينة من القاعدة، تطبيق الكبرى تطبيق القاعدة على صغرياته راح يكون الطالب حينئذ يؤمن بموضوعية هذه الأشياء للعلوم، فلا يكون بمحض التقليد ولا يكون بمحض الاعتماد على كلام الغير. فحينما يسمع أن موضوع علم المنطق مثلا المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي الموصلان إلى مجهول تصوري وتصديقي، حينئذ يكون قبوله لهذا الشيء وقبوله لموضوعية هذا الشيء لعلم المنطق عن بينة وعن برهان دون ما يكون عن مجرد التقليد والاعتماد على كلام الغير. فمثلا حينما يقال موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يشكل هذه القاعدة تشكل كبرى لقياس من القياسات من خلاله يمكن معرفة موضوعات العلوم المختلفة. فيأتي الطالب ويقول مثلا فعل المكلف يبحث في الفقه عن عوارضه الذاتية. هاي صغرى، الكبرى تجي كل ما يبحث في عن عوارضه الذاتية، كل ما يبحث في علم عن عوارضه الذاتية فهو موضوع لذلك العلم. إذن فعل المكلف موضوع لعلم الفقه. الصغرى شنو الدليل عليها؟ الصغرى تثبت بمتابعتنا لمسائل علم الفقه. نشوف مثلا مسائل علم الفقه متنوعة: شرب الخمر مثلا حرام، الصلاة واجبة، تحية المسجد مستحبة، الاغتسال بالماء مثلا المسخن بالشمس مكروه، وهكذا. كل هذه الموضوعات التي ثبتت لها الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة أو الأحكام الوضعية تكون هي من أفعال المكلفين. فعلم الفقه يدور حول محور واحد وهو أفعال المكلفين. الصلاة من أفعال المكلفين، الشرب من أفعال المكلفين، الاغتسال من أفعال المكلفين. فإذا أفعال المكلفين، فعل المكلف هو المحور الذي تدور حوله مسائل علم الفقه. ففعل المكلف يبحث في الفقه عن عوارضه الذاتية. إذا فعل المكلف هو موضوع، عليكم السلام، هو موضوع لعلم الفقه. وهكذا مثلا بدن الإنسان في علم الطب، يقال بدن الإنسان يبحث في علم الطبي عن عوارضه الذاتية، وكل ما يبحث في علم عن عوارضه الذاتية فهو موضوع لذلك العلم. وهكذا الكلمة والكلام في علم النحو أو علم التصريف. إذن المحشي إنما ذكر هذه القاعدة الكلية لكي يؤمن الطالب المبتدئ بموضوعية الشيء لعلم من العلوم. هذا البحث الأول اللي ذكره المحشي. البحث الثاني وهو من الأبحاث المهمة في موضوعات العلوم، البحث الثاني في معنى العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. ما معنى العرض الذاتي وما معنى العرض الغريب؟ حينما يقال ما يبحث الموضوع، ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، ما هو المراد من العوارض أو العرض الذاتي؟ ما هو المراد من العرض الذاتي وما هو المراد مما قابله وهو العرض الغريب؟ الجواب عن هذا السؤال يستدعي بيان مقدمة. هذه المقدمة في أنحاء العروض، في أنحاء العروض. قبل بيان أنحاء العروض، ما هو معنى العروض وما هو معنى العرض؟ العرض كما تقدم وكما هو معلوم هو الخارج الكلي، الخارج المحمول على الشيء. كل كلي خارج عن حقيقة الشيء يحمل على ذلك الشيء يسمى العارض، يسمى عارض. فمثلا الماشي، الماشي خارج عن حقيقة الإنسان، المشي، المشي خارج عن حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان مركبة ومؤلفة من الحيوانية والناطقية، أما المشي فهو خارج عن حقيقة الإنسان. هذا الخارج، هذا الكلي الخارج، إذا حمل على الإنسان يقال لهذا الكلي الخارج المحمول يقال له عارض، يقال له عرض. فالماشي حينما يحمل على الإنسان يقال للماشي أنه عرض. فالعرض أو العرض هو الكلي الخارج المحمول على الشيء. الأعراض التي تذكر أقسامها سبعة، رح نذكر أولا أقسام الأعراض ونذكر لكل قسم من الأقسام مثال، ثم بعد ذلك نبين أي هذه السبعة هو من العوارض الذاتية وأي منها هو من العوارض الغريبة، حتى إذا بحث في العوارض الغريبة أو عفوا حتى إذا بحث في العوارض الذاتية قيل أن هذا الشيء هو موضوع لعلم المنطق. إذن هاي المقدمة اللي راح نذكرها، نذكر بعد ما ذكرنا تعريف العرض نذكر أقسام العوارض أو أقسام الأعراض حتى نبين أي هذه الأقسام هو من الذاتي وأي منها من الغريب. القسم الأول، هاي المقدمة أخواني تنفعنا كل ما نبحث، كل ما نبحث في موضوعات العلوم تنفعنا هاي المقدمة، سواء كان في الحاشية أو في علم الأصول أو في غيرها من العلوم. كل ما يبحث في موضوعات العلوم، البحث في موضوع العلوم بحث طويل وبحث شائك، كل ما يتعرض للبحث عن موضوع علم من العلوم لابد أن يتعرض فيه إلى العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. فهاي المقدمة من المقدمات المهمة. القسم الأول ما يعرض الشيء، ما يعرض الشيء لذاته من دون واسطة في العروض. ربما مر علينا في منطق الشيخ المظفر رحمه الله أقسام الواسطة، الواسطة في العروض، الواسطة في الثبوت، الواسطة في الإثبات. احنا كلامنا الآن في الواسطة في العروض. الواسطة في العروض بشكل مختصر بشكل بسيط، مثلا هذا المثال التقليدي اللي دائما يمر علينا، عروض الحركة للجالس في السفينة. السفينة حينما تمشي تتحرك، تنتقل من مكان إلى مكان، هذا معنى الحركة، الانتقال من نقطة إلى نقطة. فالسفينة حينما تنتقل من مكان إلى مكان يقال أن السفينة متحركة. الجالس في السفينة، الساكن في السفينة غير المتحرك، يقال له متحرك بالمجاز، بالعناية، بواسطة عروض الحركة للسفينة، ثم تعرض الحركة للجالس في السفينة بواسطة في العروض. فهاي الواسطة في العروض هي الواسطة اللي تسوغلنا الحمل، حمل الشيء على شيء آخر في حقيقته ليس من حقه أن يحمل عليه. هاي الواسطة في العروض. فالجالس في السفينة يحمل عليه أنه متحرك، مع أنه حقيقة ليس بمتحرك، هو حقيقة ساكن وربما يكون نائما مثلا. فمع هذا يحمل عليه الحركة، ليس ذلك إلا لأجل كون حركة السفينة واسطة في عروض الحركة على هذا الجالس في السفينة. طبعا الواسطة في العروض تستدعي المجازية. فقط هذا بشكل إجمالي كن نفهم معنى الواسطة في العروض. قلنا القسم الأول من أقسام العروض ما يعرض الشيء لذاته من دون واسطة في العروض، كما في مثلا عروض المدرك للأمور الغريبة على الناطق، يقال الناطق هذا موضوع أو مبتدأ بالنحو الناطق مدرك للأمور الغريبة، هذا مدرك خبر أو محمود. عرض المدرك للأمور الغريبة، هذا عرض على الناطق من دون واسطة في العروض. عروض المدرك على الناطق لا يحتاج إلى واسطة في العروض، إذ أن الناطق بذاته يستدعي حمل المدرك للأمور الغريبة عليه. يعني إحنا حتى نوصف الناطق بأنه مدرك للأمور الغريبة، حتى نحمل المدرك للأمور الغريبة على الناطق نحتاج إلى واسطة العروض، نحتاج إلى شيء أولا وبالذات يحمل عليه المدرك للأمور الغريبة، ثم بواسطة هذا الشيء الواسطة، بواسطة هذا الشيء الآخر يحمل على الناطق المدرك للأمور الغريبة. لا أبدا، ما نحتاج. نفس معنى الناطق يستدعي ويقتضي حمل المدرك للأمور الغريبة عليه. فعرض المدرك للأمور الغريبة على الناطق من دون واسطة في العروض. ما نحتاج إلى واسطة حتى عليكم السلام، حتى يعرض المدرك للأمور الغريبة على الناطق ما نحتاج إلى واسطة. هذا نسميه العارض لذاته من دون واسطة في العروض. واضح هذا؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يعرض الشيء بواسطة جزئه المساوي. مثل عروض المدرك للأمور الغريبة على الإنسان، على الإنسان مو على الناطق، عروض المدرك للأمور الغريبة على الإنسان بواسطة كونه ناطقا. الإنسان لأجل كون ناطق يحمل عليه أنه مدرك للأمور الغريبة. يعني حمل المدرك للأمور الغريبة على الإنسان ليس حملا بالذات، ليس حمل المدرك للأمور الغريبة على الإنسان بمقتضى ذات الإنسان، بمقتضى أن نفس الإنسان بما هو إنسان يقتضي حمل المدرك للأمور الغريبة عليه، بل الإنسان يحمل عليه أنه مدرك للأمور الغريبة لكونه ناطقا، لأنه ناطق يحمل عليه أنه مدرك للأمور الغريبة، وإلا لو لم يكن الإنسان ناطقا لما حمل عليه أنه مدرك المنطقية لما حمل عليه أنه مدرك للأمور الغريبة، فالذي جعل المدرك للأمور الغريبة يعرض الإنسان ويحمل على الإنسان الذي جعله عارضا عليه ومحمولا عليه هو كونه ناطقا، وإلا من دون ناطقية لا يحمل المدرك للأمور الغريبة على الإنسان. إذن حمل المدرك على الإنسان بواسطة في العروض، أكو واسطة اتلقت عروض المدرك للأمور الغريبة ثم جعلت المدرك للأمور الغريبة يحمل ويعرض على اليمن على الإنسان. خلينا نشوف النسبة الآن بين الإنسان وبين الناطق، شنو النسبة بين الإنسان والناطق؟ النسبة هو أن الناطق جزء من الإنسان، إلا أنه جزء مساوٍ. الإنسان جزء من الناطق، جزء من حقيقة الإنسان، وهذا الجزء متساوي. النسبة بين الناطق والإنسان نسبة التساوي. إذن الذي عرض بين الإنسان توسط، صار حلقة الوصل بين الإنسان وبين المدرك للأمور الغريبة هو الناطق، والناطق جزء من الإنسان، جزء من حقيقة الإنسان، وهذا الجزء متساوي، وهذا الجزء مساو للمعروض الذي عرض عليه المدرك للأمور الغريبة بعد العروض على هذا الجزء. فنقول عروض المدرك للأمور الغريبة على الإنسان بواسطة جزئه المساوي. هذا القسم الثاني. بل شكرا، لا، احنا مرادنا من الناطق مو شيء ثبت له النطق حتى يصدق على كل ما ثبت له النطق، لا، المراد من الناطق هذا المعنى الاصطلاحي اللي دائما نداول
المفهوم المعنى.
اي فقلت جاوبت يا اخي، قلت انه مرادنا من الناطق، احنا حينما نستعمل الناطق بالانسان بالمنطق شنو مرادنا؟ شيء هذا اللي مر علينا بالنحو مثلا اسم الفاعل، شيء ثبت له في النطق، لا مو هذا، مو مرادنا هذا، مرادنا من الناطق اللي هو جزء حقيقة الانسان. فعلى الخلاف هذا الناطق شنو مراد منه؟ إدراك الكليات، لو النطق بمعنى التكلم. مرادنا من الناطق هذا المعنى اللي دائما نستعمله من نقول الإنسان حيوان ناطق. شنو مرادنا من الناطق؟ مرادنا من الناطق اللي هو جزء حقيقة الإنسان، إدراك الكليات، أو هذا النطق بمعنى التلفظ. هذا القسم الثاني، واضح هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما يعرض الشيء بواسطة أمر خارج عنه مساو له. ما يعرض الشيء بواسطة، هذه الواسطة أمر خارج عن حقيقة هذا الشيء ومساو له، مساو للمعروف. مثلا كعروض الضاحك على الإنسان، عروض الضاحك على الإنسان لكونه متعجبا، لأنه متعجب. نقول مثلا الإنسان ضاحك، فنحمل الضحك اللي هو خارج عن حقيقة الإنسان، نحمل الضاحك على الإنسان، نقول الإنسان ضاحك. هذا عروض الضحك أو الضاحك على الإنسان، هل أن الإنسان بمقتضى ذاته يقتضي أن يحمل عليه أنه ضاحك؟ لا، ليس بمقتضى ذاته، بل لأجل كونه متعجبا، لأجل أن الإنسان يقتضي التعجب، حمل الضاحك على الإنسان بواسطة التعجب. فإذا الإنسان محمول، العفو، الضاحك محمول على الإنسان بواسطة المتعجب. شنو النسبة، شنو العلاقة بين المتعجب وبين الإنسان؟ التعجب خارج عن حقيقة الإنسان، من نجي نعرف الإنسان ونحد الإنسان لا نأخذ في حد الإنسان أو تعريف الإنسان التعجب، فالتعجب خارج عن حقيقة الإنسان. لكن هذا الأمر الخارج شنو نسبته إلى الإنسان؟ نسبة التساوي، كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، أكو تساوي بين التعجب والإنسان، غير الإنسان لا يحمل عليه أنه متعجب. فإذا الضاحك حمل على الإنسان بواسطة المتعجب، اللي المتعجب أمر خارج عن حقيقة الإنسان وأمر مساوي لحقيقة الإنسان. هذا القسم الثالث. واضح بالنسبة
هذا الواسطة العروض
دائما يحمل على شيء يعني لذاته؟ لا مو دائما، ما يهمنا. احنا الآن بس نريد نشوف الواسطة شيخنا، نريد نشوف أن هذا المحمول الثاني، هذا السؤال في محله، هذا الثاني اللي يحمل، اللي احنا نحتاج الى واسطة في حمله، شنو الواسطة اللي تحمله؟ شنو هاي الواسطة اللي تحمله؟ قد تكون هاي الواسطة جزء المساوي، قد تكون امر خارج مساوي، قد يكون شيء اخر، بس المهم هو يحتاج الى واسطة. هسه هاي الواسطة تستدعي واسطة اخرى، لو ما تستدعي احنا الان ساكتين عن هذا الشيء، احنا كلامنا اعم من هذا الشيء. هذا الجزء الثالث. الجزء الرابع ما يعرض الشيء بواسطة جزئه الأعم. مثل عروض المتحيز للإنسان، فنقول الإنسان متحيز. الإنسان متحيز. هذا عروض التحيز للإنسان. الإنسان بذاته لا يقتضي أن يكون متحيزا. يعني شنو متحيز؟ متحيز يعني يأخذ حيز، يأخذ مكان. الإنسان بذاته، الإنسان بمفهومه أو قل بحقيقته، ما يستدعي أن يكون متحيزا. لا الناطقية تستدعي التحيز، ولا الحيوانية تستدعي التحيز. بنفسها بذاتها ما تستدعي التحيز ولا تقتضي التحيز. فإذا حمل المتحيز على الإنسان يحتاج إلى واسطة، لابد من واسطة في العروض. المتحيز يعرض على هذه الواسطة أولا، ثم يعرض على الإنسان ثانيا. ليس هذه الواسطة إلا هي الجسمية. الإنسان متحيز لأنه جسم، وإلا لو لم يكن، لو قدر أن الله تعالى خلق الإنسان من دون جسم، هل يحتاج إلى تحيز؟ لا يحتاج إلى تحيز. لو قدر أن يكون الناطق والحيوان لا يحتاج إلى جسمية، لكان الإنسان لا يحتاج إلى التحيز ولا يكون متحيزا. فالإنسان متحيز لأنه جسم. أولا لأن الإنسان جسم من الأجسام احتاج إلى مكان يحل فيه، فكان متحيزا في ذلك المكان. النسبة بين الإنسان وبين الجسم أن الجسم جزء من الإنسان. الإنسان من نجيش نعرفه شنقول؟ أول ما نبتدئ شنقول؟ خلي نفك الحيوانية، ما نقول الإنسان حيوان ناطق، شنقول؟ لا نقول جوهر. ونقول جوهر، جوهر نامن حساس متحرك بالإرادة. مو الجوهر شنو اللي تحت الجسم، وهكذا إلى أن نصل إلى الناطق. فالإنسان مأخوذ فيه أنه جسم. الجسمية جزء من أجزاء الإنسان. الجسمية جزء من أجزاء الإنسان، لكن هذا الجزء أعم، يشمل الإنسان ويشمل غير الإنسان. الحجر أيضا جسم. الحجر أيضا جسم من الأجسام. فإذا النسبة بين الجسم وبين الإنسان أن الجسم جزء من الأجزاء، إلا أنه جزء أعم. طبعا إحنا حتى لا يصير توهم، مرادنا من الجزء يا جزء الجزء الخارجي. من نقول جزء يعني الجزء الخارجي. فشن نسمي هذا الجزء؟ الجزء بالاصطلاح شو نسمي هذا يا جزء؟ طبعا مو الجزء الخارجي. الجزء الخارجي يعني شنو؟ مثلي احسنت، الجزء التحليلي. يقول الجزء التحليلي من نجي، احسنت، مو هذا اللي بذهنكم. من نجي نحلل ماهية الانسان، نحللها، فش نقول؟ نقول ماهية الانسان لها عدة اجزاء، لها جزء اعن اللي هو الحيوانية، وجزء مساوي اللي هو الناطقية. فمرادنا من الأجزاء التحليلية، حتى من نقول جزء عام نقدر نتصوره، وإلا الأجزاء الخارجية ما نقدر نتصور بها العمومية. الأجزاء الخارجية ما نقدر أن نتصور بها العمومية. زيد من نجي نجزئه إلى أجزاء، نقسمه إلى أجزاء خارجية، نقول رأس زيد، يد زيد، رجل زيد. هاي الأجزاء لا يمكن، الأجزاء الخارجية لا يمكن أن تكون أعم، إذ لا يمكن أن تكون يدا مثلا هي يد لزيد ويد لغير زيد، لا يمكن ذلك. فالأجزاء الخارجية لا يمكن فيها العمومية. حتى ممكن أن نتصور الجزء الأعم، ننبه على أن المراد من الأجزاء الأجزاء التحليلية، أجزاء الماهية. هذا يا جزء كان، هذا الجزء الرابع، قلنا ما يعرض الشيء بواسطة جزئه الأعم. القسم الخامس، ما يعرض الشيء بواسطة الخارج الأعم، ما يعرض الشيء بواسطة أمر خارج إلا أن هذا الخارج أعم، مثل الإنسان متحرك، عروض المتحرك على الإنسان. الإنسان بذاته لا يقتضي أن يكون متحركا، قد يكون الإنسان ساكنا. فالإنسان متحرك، عروض المتحرك على الإنسان بواسطة كونه ماشيا. الإنسان متحرك لأنه ماشي، فالماشي هو الذي صار واسطة في عروض المتحرك على الإنسان. وتعلمون أن النسبة بين الماشي وبين الإنسان، الماشي يمثل فشيء خارج عن حقيقة الإنسان وهو أعم لشموله الإنسان وغيره من الحيوانات، غير الإنسان من الحيوانات. فعرض المتحرك على الإنسان بواسطة الماشي الذي هو أمر خارج متاول. القسم السادس، ما يعرض الشيء بواسطة الخارج الأخف، ما يعرض الشيء بواسطة الخارج الأخف، مثل تقول الإنسان أو الحيوان ضاحك، الحيوان ضاحك، عرض الضاحك على الحيوان لأنه إنسان، لأنه إنسان. فنقول أن الحيوانية عرض لها الضحك، عرض الضاحك على الحيوان لأجل أن هذا الحيوان إنسان. والنسبة بين الحيوان وبين الإنسان نسبة احنا في محل كلامنا التشري، احسنت، خارج اخف مو جزء اخف. احنا ما نريد النسبة، ما نريد علاقة الحيوان بالانسان، لا علاقة الانسان بالحيوان، بالعكس. يعني الانسان من نجي نقارنه بالحيوان نقول الانسان شنو؟ خارج عن حقيقة الحيوان. من نجي نعرف الحيوان نأخذ في حقيقة الحيوان انه انسان، بالعكس نأخذ في حقيقة الانسان انه حيوان، اما في حقيقة الحيوان ليس هو بإنسان. فالإنسان خارج عن حقيقة الحيوان وهو أخف من الحيوان. فعرض الضاحك على الحيوان بواسطة الإنسان الذي هو خارج أخف. هذا القسم السادس. القسم السابع والأخير، ما يعرض الشيء بواسطة الخارج المباين، ما يعرض الشيء بواسطة الخارج المباين، مثل الماء حار، الماء حار، عرضت الحرارة أو عرض الحار على الماء بواسطة، هذه الواسطة خارجة ومباينة، بواسطة النار أو بواسطة الشمس. الشمس هي التي حملت الحرارة عرضت وجعلتها تعرض على الماء والشمس والنار خارجان عن حقيقة الماء وهما مباينان للمعروض اللي هو الماء. إذن هذه الأقسام السبعة للعارض للشيء الذي يعرض لشيء آخر، إما أن يكون عارضا بالذات يعرض له لذاته، وإما أن يعرض بواسطة، الواسطة إما جزء وإما خارج، ثم الجزء إلى أقسام والخارج إلى أقسام. الآن نجي نحدد ما هو العرض الذاتي من بين هذه الأقسام السبعة، وما هو العرض الغريب من بين هذه السبعة، حتى نشوف أن حمل هذه العوارض على أمرين على شيء يستدعي كون هذا الشيء موضوع للعلم. احنا قلنا الموضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. الآن احنا نريد نتعرف على الأعراض الذاتية، حتى حينما تحمل هذه الأعراض الذاتية في مسائل العلم على شيء يكون هذا الشيء هو موضوع للعلم. إذن ما هو السؤال المهم اللي يطرح هنا، ما هو العرض الذاتي من بين هذه الأقسام السبعة، وما هو العرض الغريب من بين هذه الأقسام السبعة؟ الجواب عن هذا السؤال يأتي